بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الحق جل وعلا في كتابه الكريم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، صدق الله العظيم. مسك للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم من إصدارات إبراهيم الطبلاوي من هدي سيد الأولين والآخرين، سلسلة الإعجاز العلمي في السنة النبوية المطهرة، للأستاذ الدكتور عبد الباسط السيد، الأستاذ بمركز البحوث وعضو مجمع هيئة الإعجاز العلمي بمكة المكرمة. والآن مع الشريط الخامس، ويتحدث عن
الثوم
وفوائده.
الثوم مطهر للأمعاء، مطهر كامل من أي أنواع من الجراثيم، بيوقف الإسهال الميكروبي لأنه بيقضي على الميكروبات، مفيد للأعصاب لأنه يحتوي على مركبات الأستايل كولين اللي هي بتغذي أو مفيدة للأعصاب والجهاز العصبي، بيساعد على تخفيض سكر الدم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
يا علي، كل الثوم، فلولا أن الملك يأتيني لأكلت منه.
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن مع المادة المسجلة.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على حلمه بعد علمه، وعلى فضله بعد عدله، وعلى إحسانه بعد ميزانه. سبحانه لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. سبحانه له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. سبحانه يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سبحانه سبحانه، ما أعظم شأنه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي الأمي الذي علم المتعلمين وثقف المثقفين. وبعد، استكمال للطب النبوي في العلاج، نتكلم عن بعض الأعشاب أو الخضروات التي أوردها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلم فيها لفائدتها. فنتكلم عن الثوم. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا علي، كل الثوم، فلولا أن الملك يأتيني لأكلت منه. ورد هذا الحديث في الفردوس. كما هناك حديث شريف ذكره السيوطي في جمع الجوامع وعزاه إلى الضيلمي، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل الثوم وتداووا به، فإن فيه شفاء من 70 داء. ومن هنا تظهر القيمة الطبية للثوم، لثمار الثوم. فصوص الثوم هي التي تستخدم طبيا، وفي الحقيقة أن نبات الثوم له قيمة علاجية كبرى. يحتوي على زيوت طيارة، تحتوي على مركبات كبريتية، وخاصة الأحماض الأمينية الكبريتية. وذكر داود الأنطاكي أن للثوم 40 فائدة طبية، وربما يكون في ذلك بعض المبالغة، إنما هناك حقائق ثابتة لفائدة هذا النبات منذ القدم، حتى أن كثيرا من أفراد الشعوب النامية كانوا بيعلقوا فصوص الثوم ويعملوها عقد في أعناق الأطفال للوقاية من الأمراض وعلاجا للديدان المعوية والإسهال. أما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل السوم وتداو به فإنه فيه شفاء من 70 داء، ده يخلينا نبص للأمر ثاني على اعتبار لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كان في غنى أن هو يعني يذكر هذه الأرقام، لكن وجد أن تاريخ السوم يعود إلى 3000 سنة تقريبا قبل الميلاد، وموجود في كلام كثير جدا في الكتب القديمة حيث استعمله البابليون كغذاء ودواء، وكذلك الإغريق وقدماء المصريين، وقد سماه اليونانيون مضاد للسموم. ونظرا لأهمية النبات من الناحية العلمية، فقد جاء في مراجع النباتات الطبية أن من فوائد السوم الطبية تتلخص في الآتي: أولا أنه منبه معدي، يعني يخلي الأمعاء تتنبه، ولذلك الناس اللي بتجيب فصين توم صباحا بس أهم حاجة يشرطهم، يعني يشرطهم بأي سكينة، يشرطهم شرط كده بس، يعني مش ضروري يقطعهم ويبلعهم بالمية، لأن في طبقة شمعية بتبقى موجودة على التوم من الخارج فصوص التوم فتخليه يبقى صعب الهضم، إنما لو شرطهم تشريط خفيف كده بيبقى سهل الهضم ويبقى منبه معدي، يعني يخلي الأمعاء تبتدي تشتغل والحركة الدودية للأمعاء تبتدي تشتغل على أكمل وجه. مطهر للأمعاء، مطهر كامل من أي أنواع من الجراثيم، سواء كانت جراثيم اللي بيسموها بكتيريا مضادة أو بكتيريا موجبة لجرام أو سالبة لجرام، بيوقف الإسهال الميكروبي لأنه بيقضي على الميكروبات. الحقيقة في بعض أنواع من أنواع الديزنتريا المتحصلة التي ليس لها علاج، التوم يستخدم شرجيا لإيقاف الديزنتريا، مفيد للأعصاب لأنه يحتوي على أحماض أمينية كبريتية، بالإضافة أنه بيحتوي على مركبات الأسيتيل كولين اللي هي بتغذي أو مفيدة للأعصاب والجهاز العصبي، مزيل لعفونة الأمعاء. الحقيقة التوم ابتدوا يتفننوا في استخدامه لطعمه المقبول، ولأنه يعتبر فاتح للشهية إلى حد كبير، فلذلك بيضاف إلى اللبن المخمر يعني الزبادي أو الرايب ويعملوا منه سلطة اللبن، وده بيفيد في حالات إزالة الحصوة من الكلى ويجفف أو يخفف من المغص الكلوي. والحقيقة غريبة جدا أن بعض الناس يعلنوا أن التوم منعش ومفيد في أنواع الربو والكحة، وبيحضروا دلوقتي شراب اسمه شراب السوم، وذلك أنهم بيضيفوا معلقتين من العسل الأسود على فصوص مقشرة ومخروطة ويسيبوها من مدة 2 إلى 3 ساعات في العسل الأسود بعد ما يخرطوا فصين 3 توم في كوباية عسل أسود، ويصفوها وتأخذ معلقة من هذا الشراب وقت السعال، وجد أن فعلا ليها علاقة كبيرة جدا بإزالة الحساسية، وخاصة إذا كان السعال ناتج من حساسية في الصدر. الحقيقة الكتب القديمة ذكر حاجات كثيرة جدا عن السوم، وقيل أنه يفيد في علاج أمراض الجهاز التنفسي كالسعال الديكي عند الأطفال، ولذلك بيعطى الطفل من 10 إلى 12 نقطة من عصير التوم مع عصير البرتقال كل 4 ساعات. والحتة دي لقينا بعض الكتب قايل مقارن بين البنسلين وبين التوم، وقايل ان التوم لو اعطي 4 فصوص كل 6 ساعات يعتبر مضاد حيوي قوي جدا يزيد عن البنسلين ومشتقاته برضه، يعني حتى المشتقات اللي حسنوها وجد ان 4 فصوص توم كل 6 ساعات كافية جدا لإزالة هذا الأمور، أو كمضاد حيوي ومضاد حيوي واسع المفعول. وجد أنه بيخفض ضغط الدم وينشط حركة القلب وينبه الدورة الدموية تماما، ويفيد في علاج تصلب الشرايين. لأن في بحوث كثيرة جدا ذكرت، ومنها العالم الألماني هان رويتر، وله تجارب عديدة جدا على التوم، وله بحوث تصل إلى أكثر من 20 بحث كلهم عن التوم، ووجد أن التوم له فوائد كبيرة جدا، أهمها أنه بيذيب الكوليسترول. وعنده تجربة أنه كان بيطعم 50 واحد الزبدة كل يوم في طعام الإفطار، وبعضهم يطعمهم الزبدة مع 50 واحد يطعمهم الزبدة مع التوم، فوجد أن الكوليسترول اللي بيأخذه التوم بالمقارنة من اللي ما بيأخذوش التوم كل يوم بيأكل زبدة، وجد أن الكوليسترول عند دول تقريبا ضعف دول، يعني اللي بيأخذ زبدة فقط هيبقى الكوليسترول بتاعه كميته ضعف اللي بيأخذ الزبدة مع السوم. وذكر هذا الهان رويتر العالم الألماني، ذكر حاجة مهمة جدا، وقال ان التوم فعلا له علاقة بانه بيقلل الدهون البروتينية قليلة الكثافة اللي هي بنسميها غير الحميدة اللي بتترسب في الشرايين، وبيزيد من الدهون البروتينية عالية الكثافة اللي هي احنا بنقول كاسحة، يعني بتكنس الشرايين وتصنفرها وتخلي مفيش حتى اللي ترسب من الدهون قليلة الكثافة بتاخده قدامها وتنزله للدورة الدموية عشان يستخدم مرة ثانية. والتوم في هذا له فائدة كما ذكرها هان رويتر، ان هو بيعمل حاجة انه بيغير من المراكز النشطة للدهون قليلة الكثافة فيمنح ترسيبه، وبالتالي يحافظ على الشرايين من انها تترسب فيها دهون قليلة الكثافة، وبالتالي يحافظ على المرونة بتاعت الشرايين وعدم تصلبها. الفايدة الكبيرة جدا اللي وجدوها، التوم مع الخردل كما ذكرنا قبل كده، الخردل له علاقة بتنظيم 14 عامل المسؤولين عن تكوين الجلطة الدموية. من المفروض رب العزة جعل الجلطة، الإنسان لما بيجرح الصفائح الدموية بتتكسر على الجرح وبتعمل جلطة عشان تسد الجرح ده، وبالتالي الدم ما يحصلش فيه خروج بره وما يحصلش نزيف. وبعدين جعل فيه عوامل موجودة داخل الشرايين والأوردة، هذه العوامل تمنع تجلط الدم، لأن احنا مطلوب تجلط الدم عند حدوث الجرح، إنما داخل الشرايين الجلطة مضرة جدا. فربنا جعل 14 عامل، وال14 عامل دول 14 مادة كيميائية، ال14 مادة كيميائية كل منها في حالة اتزان مع الأخرى، لما تتواجد في حالة الاتزان تمنع تكوين الجلطة داخل الشرايين والأوردة. فوجد هان رويتر إن التوم لو أخذ يوميا بمعدل فص أو فصين ما فيش حد داوم على التوم وحدث فيه جلطة دموية أو جلطة داخل الشرايين وداخل الأوردة. فذكر ان هي بتنظم 14 عامل. واحنا قلنا قبل كده في كلامنا عن الخردل ان تنظيم 14 عامل دول من الصعوبة بمكان، يعني لما يجي لك واحد كون عنده جلطة في الشريان التاجي واستطاعوا بالموسعات وبالمذيبات وبالبالونات وبالأفطارة يشيلوها، بعد كده يتكون جلطة في الرجل والجلطة في الرجل تخلي فيه تورم ومتاعب، ده بقى بيبقى إنسان معرض لتكوين جلطات، ولذلك بقى ما فيش حد يقدر يزول 14 عام، لأن إحنا حتى لو قدرناهم وال14 عامل في حالة اتزان مع بعضيهم، فلو عليت واحد يبقى هتعمل خلل، لو جبت إيه وقدرتهم وقلت الواطن عليه برضه هيحدث خلل لأسباب، لأن فيه عملية تعاون وتداخل فيما بينهم. فوجد أن اللي بينظم هذا التعاون وهذا التداخل وينظم 14 عامل هو السوم مع الخردل. ولذلك ده اللي احنا بنقول لماذا نادى العلماء في العصر الحديث بالعودة إلى الطبيعة؟ العودة إلى الطبيعة سبب لأن في أمور كثيرة جدا مش هنقدر نتدخل فيها ولا هنقدر نعالجها ولا نقدر نمنع أسبابها إلا بالعودة إلى الطبيعة والعودة إلى ما ذكر في الطبيعة. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال كل السوم وتداووا به فإنه فيه شفاء من 70 داء. الأمر بعد كده الثوم بالإضافة إلى هذا بما أنه يحتوي على مواد كبريتية فالمواد الكبريتية لها علاقة بتخفيض سكر الدم وخاصة في مرضى السكر اللي من النوع الثاني سكر البالغين اللي بيأتي بعد سن 40 وبرضو لو أخذ في السكر من النوع الأول برضو بيساعد على تخفيض سكر الدم. ولذلك يقول البروفيسور الألماني هان رويتر إن السوم لا يطهر الدم من العناصر الدهنية فقط بل يقتل الميكروبات وينظم العوامل المسؤولة عن تكوين الجلطة الدموية داخل الأوعية الدموية يعني داخل الشرايين والأوردة. وكونه أنه يقتل بعض الميكروبات فقد وجد أنه يقاوم ميكروب السل والدفتريا كما أنه أكثر نفعا من البنسلين والمضادات الحيوية المألوفة إذا أخذ كل 6 ساعات أو كل 8 ساعات بمعدل 4 فصوص. ووجد أن بعض الميكروبات المقاومة للمستحضرات الكيميائية المعروفة باسم المضادات الحيوية وجد أن السوم لا يقف أمامه أي نوع من الميكروبات سواء الموجبة لجرام أو السالبة لجرام. بيستخدم السوم مع البقدونس وزيت الزيتون وعصير الليمون لطرد الرمل والحصى من الكلى ويؤخذ في هذه الحالة على الريق. يعني بيضيفوا الثوم مع البقدونس مع زيت الزيتون وعصير الليمون. والحقيقة التركيبة دي مفيدة جدا حتى الناس اللي مكونين حصوة بيفيد استخدام هذا التركيب في إزالة الحصوة. السوم ليه خاصية ملينة ولذلك يستخدم في بعض حالات الإمساك. وكثير من الناس يقول لك أنا ما أقدرش أخذ الثوم بالطريقة اللي أنتم بتقولوا عليها أن أنا أجيب فصين وشرطهم وبلحهم كده بالمية لأن أنا عندي مصران غليظ والمصران الغليظ بيتعبني في أكل الألياف والكلام ده. لو خد زيت الزيتون والثوم هيعالج المصران الغليظ علاج أكيد. هو هيستحمل بس في الأول كده يوم ولا 2 من الانتفاخات إنما بعد كده هتنتهي تماما لأن الثوم هيشيل كل التقيحات وكل الانتفاخات اللي موجودة. والثوم محبب جدا يعني لما بتحط مثلا على الطماطم أو بتحطها محبب جدا. الثوم برضو لما بيتعامل مثلا في الأكل بتاعنا وتسبك مع الأكل بيبقى له طعم جميل جدا لكنه بيفقد الخاص بتاعته والفايدة الطبية. الواقع أن قدماء المصريين كانوا بيحضروا دهان من الثوم زي مراهم وقاموا باستخدام الدهان من الثوم في علاج الروماتيزم والنقرس واللمباجو اللي هو عرق النسا واستحضر منه مرهم لعلاج الألام الروماتيزمية والصدرية حاليا. وحديثا استخرجوا مادة من الثوم بتسمى لها اسم بيحطوها داخل كبسولات وبيبيعوا البودر ده على اعتبار ان الناس يقدروا يستخدموه في علاج التيفويد. المادة دي اسمها الأنيدول موجود في كبسولات وهو أساسا ثوم مطحون الأنيدول لعلاج التيفويد. زيت السوم الطيار وعصارته له تأثير قاتل على كثير جدا من الميكروبات المسببة للأمراض المختلفة وهي أقوى تأثيرا من البصل في هذا الحال. والعلم الحديث أثبت أن في الثوم مادة بيسموها الألايسين تنظف الجسم من كل الجراثيم الضارة. ولذلك في بعض ناس بيعملوا إيه للطفل اللي بيجيله اللوز كتير يعني طفل بيجيله اللوز يعالجوه منها ويسخن وترتفع درجة حرارته ويحتق انظوره ويروحوا معالجينه بمضادات حيوية، وبعدين يلقوا بعد كده الأمر تكرر مرة واثنين لحد ما يروح عند الطبيب يقول له لازم تشيل اللوز. ليه بقى؟ لأن المضاد الحيوي الأولاني يعني شال النموات السطحية من الجراثيم، إنما البؤرة الصديدية اللي موجودة جوه لسه ما زالت موجودة. كما إن الطفل دايما لما بينام بيحصل حقن عن طريق اللي موجود في الحل لقناة ستاكيوس في الأذن، فيرجع يعدي نفسه تاني. وجد بقى إيه؟ إن الأم اللي عندها طفل دائما عنده احتقان في الظهور أو عنده احتقان في اللوز، لو استخدمت عسل نحل مع ليمون مع نقطتين عصير ثوم تدهم له يشربهم أو يغرغر بيهم، ده بينفذ إلى البؤر الصديدية الموجودة داخل اللوز، واللي استخدمتها لمدة أسبوع أو عشر أيام بتنتهي الأمور، لسبب لأن اللوز خط دفاع مهم جدا، فما يجيبش أن احنا نضحي بيهم بسهولة. ولذلك ده اللي كان بيستخدمه بالضبط قدماء المصريين، أنهم بيجيبوا عسل النحل ويحطوا عليه عصير الليمون، يعني عصير الليمون يحل عسل النحل بدل ما عسل النحل غليظ القوام، ويعصروا عليه نقط من عصير الثوم ويدوها لعلاج الحلق، وده علاج شافي كافي. الواحد لو خدها الصبح أو غرغر بيها مرتين وبلعها بتنتهي اللوز تماما وتنتهي البؤر الصديدية اللي فيها. الحقيقة الروس طبعا ليهم بحوث كثيرة جدا عن الثوم، ولذلك أصبح الثوم بطبيعته أو بصورته اللي احنا عارفينها بيها اللي في البيوت الفصوص الثوم دي بيستخدم في المستشفيات الروسية، وبيستخدم أيضا على صورة مواد طيارة يتم استنشاقها. وهم الحقيقة الإنفلونزا اللي عندهم مش إنفلونزا زي اللي عندنا، الإنفلونزا اللي عندهم قاتلة، وخاصة في البلاد اللي بيكثر فيها تربية الخنازير، لأن فيروس الإنفلونزا بيتحضن في الخنازير وكل ست شهور ينتج لسلالة جديدة، وهم الشتاء بتاعهم طويل، الشتاء بتاعهم يعني حتى الربيع بتاعهم برضو شتاء والخريف بتاعهم شتاء، ولذلك الإنفلونزا اللي عندهم قاتلة، اللي بياخد دور إنفلونزا بيعملوا له عزل، يعني كأنه واخد مرض معدي، فبيعملوا له عزل داخل المستشفيات، حتى أهله لما يزوروه يزوروه من وراء حجاب، يعني زي ما يكون واحد موجود في العناية المركزة. ووجدوا أن مركبات الثوم الزيوت الطيارة بيعملوا لها لزقة على الصدر، لأن الكحة اللي بتبقى ملازمة للإنفلونزا بتبقى كحة بتكسر العظم تماما. وقد ثبت أن الثوم يعتبر دواء ساحر لكثير من الأمراض، والكلام ده ورد من الإنجليز من سنة 1918، حيث كان هناك رعب لأن مات آلاف من البشر بعد انتشر مرض الإنفلونزا. وطبعا الأمر كان غريب جدا، إن الإنفلونزا ما زالت في أوروبا بتموت، لأن برضو السبب الخنزير، عندهم سلالات كل ست شهور سلالة جديدة وشكل جديد، ولذلك هم دلوقتي عاملين يعملوا لها أمصال ويعملوا لها تطعيم، وبيجيبوا حقن يدوها عميقة في العضل عشان مقاومة الإنفلونزا. لكن إيه اللي هتعمله دلوقتي؟ الفيروس هيبقى إيه غير هذا؟ المهم ان الوباء اللي انتشر في انجلترا سنة 1918، وكانت تعيش هناك امرأة عجوز جوازت 100 عام من عمرها، واهتدت الى فكرة عظيمة وهي ادخال الثوم في طعامها هي واسرتها، بل جعلت تمضغ الثوم، يعني تجيب الثوم كده وتمضغه هي وجميع اسرتها، وانتهى عندها الوباء تماما، وهي اللي شفيت وجميع من حولها مات من ايه؟ من الانفلونزا، هي والاسره بتاعتها. وفي عام 1965 دامت الانفلونزا للاتحاد السوفيتي، وانا قلت ان الانفلونزا اللي هناك اللي عندنا هنا يعتبر يعني هزار، انما اللي هناك يعتبر مرض قاتل. ولجأت الحكومه هناك الى استيراد 500 طن من السوم، ونصح الأطباء جميع المواطنين بأكل السوم. ولذلك كان مشهور جدا أن الواحد في الاتحاد السوفيتي يجد أن الريحة خلاص الاتوبيسات كلها ريحة ثوم، لكن الوباء ده برضو لما انتشر في انجلترا سنة 1973 وانتقل إلى بلاد أوروبا لم يجدوا وسيلة لإيقاف انتشار وباء الإنفلونزا القاتلة إلا كثرة استخدام السوء. الأمر الثاني والمهم اللي أنا بنبه فيه يعني إخواننا المسلمين والمستمعين إلى أني تقريبا عدد كبير جدا من الأطفال بتاعتنا، ومش عايز أقول نسبة عالية، أقول يمكن نسبة تقرب من أكثر من 90%، مصابين بالديدان الدبوسية. والديدان الدبوسية الحقيقة بتبقى ماسكة في فتحة الشرج وبتخلي الأطفال يهرشوا من وراء هرش جامد جدا، ودي بتصيبهم بالعصبية، وفي الوقت نفسه بتسبب أنيميا غريبة جدا عند الأطفال لأنها عمالة تأكل. الحقيقة وجد أن التوم أحسن علاج لهذه الديدان الدبوسية، لأن التوم فيه مادة بتشل الجهاز العصبي لهذه الديدان فتخليها تسيب بدل ما هي بالدبابيس بتاعتها ماسكة في فتحة الشرج، فتسيب وتنزل مع البراز. ولهذا يعطى الطفل في الصباح فنجانا من الحليب مغلي فيه بضعة فصوص من التوم، ويلي ذلك بقى حقنة شرجية دافئة، أو نكرر عملية فنجان اللبن ده اللي عليه كمية من التوم. الحقيقة هم وجدوا لها دلوقتي أدوية بيسموها مضادة للديدان الدبوسية، لكن المشكل بتاعها إن الأطفال بيعدوا بعض، وهي بتنزل بالليل وتبيض، والطفل لما بيهرش فضافره بتتملى بيض ويرجع ياكلها تاني فيرجع يعدي نفسه مرة تانية، وشر مستطير هذه الديدان الدبوسية. كثير جدا من الناس يشكي، يقول لك أنا ما أقدرش أكل التوم الصبح أو أشرطه لأن ريحتي هتبقى توم. لكن يمكن التخلص من رائحة السوم المنفردة إلى حد كبير بأكل تفاحة أو شرب معلقة من العسل بعد أكل التوم، ويمكن التخلص منه بأخذ شوية كمون مع ينسون أو عرقين من البقدونس أو عرقين من الكرفس. يعني اللي يأكل بقدونس عرقين أو عرقين كرفس أو يشرب ينسون ريحة التوم بتنتهي تماما ولا أحد يشتمها منه. الحقيقة الفوائد الطبية للتوم كثيرة جدا، لكن لابد أن ننبه أن هناك جرعة برضو، يعني احنا بنقول حتى ملح الطعام له جرعة. أقصى حد اللي سجل في الكتب الجرعة الآمنة من السوم هي استخدام 4 فصوص كل 8 ساعات، وأكثر من كده الحقيقة بيبقى له ضرر، لأنه رغم أنه هو بيستخدم في تخفيض ضغط الدم إنما ممكن يرفع ضغط الدم. كما أني أكثر من كده من التوم بالذات من الممكن يضر بالحوامل، لكنه عند هذه الحدود لا يضر بالحوامل. ويكفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا علي، وأنتم تعرفون سيدنا علي، لأن علي مني كهارون من موسى، فكونه أنه يقول يا علي كل من هذه الشجرة، فلولا أن الملك يأتيني لأكلت منها، هذا تنبيه ودلالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهمية هذا السوم. ولذلك يكفي ما ذكرناه لتوضيح هذه الأهمية ولتوضيح فوائده الجمة. وننتقل بعد هذا إلى البصل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول من أكل من هذه البقلة فلا يقرب مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بني آدم. الحديث رواه البخاري ومسلم. المفروض الإنسان يذهب إلى المسجد حتى لا يضر من يقف بجواره، والبصل معروف أنه دائما من أكله له رائحة محددة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، لكن ليس هذا النهي نهي منع، ولكنه نهي عن الرائحة فقط. وروى أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت عن البصل فقالت إنه آخر طعام أكله صلى الله عليه وسلم كان فيه بصل. والتركيب التحليلي للبصل الحقيقة يوضح أن معظم تركيبة البصل ألياف سليولوزية مشبعة بزيت كبريتي طيار، هو اللي بيديه الرائحة بتاعته، وبيحتوي على مواد كربوهيدراتية لذلك بتلقى مسكر شوي، ومواد غروية، ومقدار من حامض الفوسفوريك اللي هو بيدي فوسفات للجسم، وجزء من فيتامين ب وجيم. وتركيبه على وجه التحديد يأتي في الآتي: 86% من وزن البصل مية، 1.3% بروتين، 1% دهن، 10.3% كربوهيدرات، وكمية من كل من الفوسفور والكالسيوم والحديد. والمئة جرام من البصل بتولد حوالي 48 سعرا حراريا كبيرا. والحقيقة البصل من الأزل يعني من الممكن من الخضروات التي كانت توجد من الأزل، ويعد البصل من أقدم الخضروات التي يعرفها الإنسان واستخدمها في طعامه، وعرفها الفراعنة في مصر وكانوا يحلفون به، وخلدوا اسمه خلدوا اسم البصل في كتاباتهم على جدران المعابد، وكتبوه على أوراق البردي، وكانوا بيوضعوه في توابيث الموتى مع الجثث المحنطة لاعتقادهم أن ده كان بيساعد على التنفس عندما تعود الحياة مرة ثانية إلى الجثة. وكانوا يحرمونه تناوله في الأعياد لئلا تسيل دموعه، فالأعياد للفرح وليست للبكاء. ولذلك هم اللي جابونا ان دايما الانسان لما يكون مش في وعيه او يغمى عليه هم اللي جابونا شمموا بصله، يعني دشوا بصله كده وشمموه، هديئه اللي جاءت من او قالت الينا من قدماء المصريين. وذكر عند اطباء الفراعنه ان البصل في قوائم الاغذيه المقويه اللي كانوا دايما يوزعوها على العمال اللي بيشتغلوا أشغال يدوية وبناة الأهرامات وما إلى ذلك. ولذلك في حاجة مهمة جدا، الفلاح المصري لولا البلهارسيا كان يبقى صحته كويسة جدا، لأنه دائما بيعتمد على الجبنة ويدش بصل كده يأكله على طول وهو طازج، والبصل مهم جدا للصحة العامة. ابن سينا الحقيقة ذكر أن بذر البصل يذهب البهاق. البهاء اللي هو مرض بيأتي جلدي وهو بياض الجلد، وده الحقيقة من الأمراض اللي هو صعب علاجه جدا ولحد الآن ليس له علاج. ولذلك دايما ابن سينا ذكر في كتابه القانون أن بذر البصل يستخدم كعلاج للبهاء وعلاج ناجح جدا. وذكر أيضا أنه من الممكن أن يدلك بالبصل حول موضع داء الثعلبة. داء الثعلبة اللي هو داء اللي بيصيب وبيعمل تساقط شعر، وأن دهانه بعصير البصل الحقيقة بيسبب عودة الشعر إلى الإنبات مرة أخرى كما ذكر ابن سينا. كثير جدا من الناس كانوا زمان يبقى فيه حيل أو خراج ما استواش كانوا بيحطوا عليه ورق البصل فيستوي تماما، والماء بتاعه كانوا بيستخدموه في تنقية الجروح، وإذا صعد بمائه ينقي الرأس. يعني في كثير جدا من الناس يجيبوا عصير البصل أو معصور البصل ويعملوه كغرغرة. الحقيقة هو والتوم لو اتعمل منهم ضربوا في الخلاط بسرعة جدا كده واخذوا عملوا صعود يعني غرغرة، في الحقيقة بيفتح الأنف وبيفيد الحلق في الوقت نفسه، له علاقة بتفتيح الأذن، ولذلك كانوا زمان يقطروه في الأذن لثقل الرأس، وللطنين بتاع الأذن كانوا دايما يعني يجيبوا عصير البصل ويحطوه في الأذن. وفعلا وجد حاجة غريبة جدا، انه في الطب الشعبي انه زمان كان اي انسان يصاب بالتهاب حساسية، يعني الحساسية الربيعية اللي بتأتي في العينين، كان ريف مصر دايما يقول له أطر بنقطة بصل. وجد فعلا ان هو اساسا بيحارب الرمض ويحارب التلوث في الوقت نفسه، له علاقة بإزالة الحساسية من العين. القيمة الطبية للبصل بعد كده، بعد ما تكلمنا واستعرضنا التاريخ، يحتوي البصل على زيوت طيارة مطهرة ونسبة عالية من الكبريت العضوي. الحقيقة احنا ذكرنا قبل كده ان مرضى السكر اللي من النوع الثاني ومن النوع الاول، وخاصة النوع الثاني اللي هو سكر البالغين بعد سن 40، المشكلة ان البنكرياس بيكون خيطي الانسولين، لان الانسولين مركب عبارة عن خيطين متوازيين، لما يربط بينهما الكبريت الخيطين دول يتحولوا الى الانسولين الفعال. المشكلة دي معروفة في العالم، محدش قادر يحلها. ليه مرضى السكر اللي من النوع الثاني بيكون الخيطين دول بتوع الانسولين بس مفيش بينهم كبريت؟ محدش عارف. لكن وجد ان ده مش تفاعل انزيمي، بدليل ان احنا لما نديله مواد فيها كبريت من الخارج يتحسن السكر. ولذلك دائما مرضى السكر لما ياكلوا وجبة فيها بصلة يوميا يقل السكر وينتظم عندهم، نظرا لانه يحتوي على كمية من الكبريت. ولذلك الشعب الروسي اقل كمية مرض السكر في العالم، وبالذات ما يسمى بسكر البالغين اللي بيأتي بعد سن 40، لأنهم أكثر ناس بيأكلوا بصل وتوه. ولذلك النسبة بتاعة مرضى السكر البالغين في العالم ابتدت تزداد زيادة خطيرة. ولذلك يمكن كل 100 واحد ممكن تلقى 8 عندهم سكر البالغين بعد سن 40، ودي نسبة بالنسبة ابتدت تقلق الدول المتقدمة. لكن وجد النسبة دي لا تتعدى 1% في الاتحاد السوفيتي أو روسيا حاليا، نظرا لأنهم الحقيقة شاع عندهم أكل البصل والثوم يوميا. هو الحقيقة بيزيد من مصنعات البنكرياس ويحول الخيطين اللي بيفرزهم أو بيصنعهم البنكرياس من السلاسل البروتينية الصغيرة، يربط بينها بالكبريت ويحولها الى انسولين فعال. الحقيقه اللي وجد ان قدماء المصريين استخدموه في علاج حالات الربو وتسكين حالات الصرع، وكانوا بيستخدموه كلبخه، وعلاوه على ذلك فقد ثبت ان زيوت الطياره في عصير البصل لها تاثير مميت على معظم الميكروبات العنقوديه، وكذلك المركبات السبحيه التي تسبب التهاب امراض او التي تسبب التهاب الزور والحلق. ولذلك زي ما احنا قلنا ان اللي عندها طفل بيصاب دائما بالتهاب في اللوز او التهاب في الحلق، عصير البصل والثوم مع عسل النحل في منتهى الاهميه يوميا مع عصير الليمون. وجد الحقيقه ان نفس الكلام اللي موجود في الثوم بس باقل في البصل، انه له تأثير مميت ايضا على ميكروب الدفتيريا وانتميبا الديزونتيريا وميكروب السل. ولذلك ميكروب السل لما عاد تاني وعاد بصورة مقاومة جدا، وجد ان فعلا ان البصل اللي بيأكله بصل مش ممكن يصابه بهذا الميكروب، لسبب لان علاقة البصل بزيادة الجهاز المناعي. استخدم بخار البصل في تطهير بعض الجروح وأمكن شفاؤها. احنا قلنا ان البصل برضو ينشط حركة الامعاء بما فيه من الياف سيلولوزية عالية. الحقيقة مضغ البصل او وضعه في السلطة ومضغه بيطهر البق من كل الميكروبات اللي موجودة. والحقيقة الحاجة الغريبة ان بعض الناس لما يجي يطلع لسانه كده ويبص فيه يلقى فيه لون أبيض. اللون الأبيض ده نتيجة وجود فطريات، والفطريات الحقيقة بتغير حتى من طعم البلع. وجد أن البصل ندغه يعين على إزالة هذه الفطريات التي تغير من طعم البلع بتاعت الإنسان. الشيء اللي ورد حديثا أنه بيحتوي على مادة شبيهة بهرمون الأنسولين، يعني فوق ان احنا قلنا انه في كبريت بيحول الانسولين او الخطين الانسولين غير الفعال اللي بيفرزه من البنكرياس ومرضى السكر من النوع الثاني، لا هو كمان بيحتوي على ماده شبيهه بروتينيه شبيهه بالانسولين. الحقيقه في اربع اطباء من كليه الطب في جامعه كاليفورنيا وفيكتوريا ونيوكاسل الحقيقة أثبتوا أن أكل البصل سواء كان طازيا أو مطهيا بالزيوت أو السمن أو مشويا يقلل من نسبة الإصابة بجلطة الدم. نفس الكلام اللي احنا قلناه في التوب، لأنه دايما المواد اللي بتحتوي زي الخردل زي الحلبة وزي الثوم وزي البصل اللي بتحتوي على أحماض أمينية كبريتية وبتحتوي على مواد ثانية احنا لحد دلوقتي مش عارفين تركيبها، وجد ان هي بتنظم ال 14 عامل المسؤولين عن تكوين الجلطة. ولذلك البصل والثوم بيحوي تكوين الجلطة. ولذلك الغريب جدا ان الشعب الروسي شعب قوي جدا وانتهى القوة، تلاقي الشباب منتهى القوة وكلهم تعيب عليهم ان كلهم الصبح لهم رائحة الثوم ورائحة البصل. الحقيقة في تجارب كتيرة جدا تمت على هذا، لكن احنا دايما بنقول ان الخلاصة بتاعت الامور ان عدم الاصابة بالجلطة عند الفلاحين، ما تلقاش فلاح بياكل بصل عنده جلطة. ولذلك وجدوا فعلا ان ريف مصر اقل تعرضا للجلطات في الشريان التاجي او في الرجلين او ما الى غير ذلك. ولذلك ابتدى دلوقتي ان كل المطاعم تضيف البصل على السلطة، وابتدينا دلوقتي نضيفه. وقد ثبت ان البصل بكل انواعه طازجا او مشويا او مسلوقا او مقليا يقلل من احتمالات تكوين الجلطة بنسبة كبيرة تصل الى 99%. شوف يقلله ازاي، يعني بتصبحش الا 1%، وده مش عند مين، ده عند كل الناس. البصل يوصف أيضا في علاج كثير من الأمراض. زمان كانوا بيستخدموه لعلاج السعال الديكي، دلوقتي خلاص. الحقيقة في لبخات بتتوضع على الصدر، وما زال الكلام ده موجود في الاتحاد السوفيتي وفي المستشفيات، لبخة من البصل بيحطوها فوق الدمامل عشان تسرع من الدمامل واستخراج الصديد منها. بيستعمل حصيد شرائح البصل أيضا في علاج الكلو، يعني دايما شفت واحد عنده عين سمكة كل ليلة يحط عليها حتة بصل ويربطها ويصحى الصبح يشيلها. الحقيقة بتعمل ايه؟ المواد اللي موجودة فيها بتخلي الجذور بتاع عين السمكة أو الكلو تليين، وبالتالي تطلع تماما. ولذلك برضو اللي بينقع رجله في الخردل وعنده عين سمكة، لو داوم العملية دي هتلاقي عين السمكة ابتدت تنتهي تماما، تطلع تماما. ولذلك أنا أقول حاجة، كثير جدا من الناس الواحد عنده عين سمكة يروح يعمل لها عملية جراحية. طب يا سيدي جرب الطب النبوي في هذا الخردل لإزالة الكلو وعين السمكة. ولذلك بيكرروا العملية أنهم يوضعوا الكلو أو عين السمكة اللي في القدم في حمام مائي ساخن به كميات من البصل، أو يربط البصل على عين السمكة لفترة تقرب من 6 ساعات. كثير جدا من الناس كانوا بيستخدموا البصل في علاج الألام بتاعت الأطراف، لكن دلوقتي ابتدى الخردل ياخد مكان البصل في هذه الحالة. الحقيقة ما زالت أن تشقق الثدي عند السيدات وتشقق الحلمة والخراجات والبواسير دايما بيستعملوا البصل في زيت الزيتون ووجد ان البصل المهروس في زيت الزيتون فعلا بيزيل تشققات يعني الحاجات الأنسجة الرخوة زي حلمة السدي عند السيدات وزي الأماكن الرخوة بيزيلها. منقوع شرائح البصل بيستخدم في طرد الديدان عند الأطفال، نفس الكلام بتاع التوم، بس التوم يعتبر أكثر في طرد الديدان الدبوسية. كثير جدا من الناس بيستخدموا البصل انه يشموه، وما زال الكلام ده لحد دلوقتي موجود في الفلاحين عندنا في صعيد مصر في حالات الدوخة او حالات الاغماء، لان الرائحة النفاذة بتاعته بتزيد عن رائحة المشادر في ان الانسان يستعيد وعيه تماما. ولذلك احنا بنقول ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دائما يعني يحط ايدينا يعني في امور كده ينبهنا اليها، عليكم بكذا. ولذلك هنا لما قال من اكل من هذه الشجره لا يقرب مسجدنا، يعني مش معنى ذلك ما تاكلوهاش. ولذلك تروي السيده عائشه انه اخر طعامه صلى الله عليه وسلم كان فيه بصل لهذه الفوائد العظيمه. ولذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دلينا على هذه الامور، لما زي ما يكون عليكم بكذا عليكم بكذا، ونحن اللي نقدر نحدد الامور انتم اعلموا بامور دنياكم في هذه الامور. بعد هذا ياتي حديثنا عن الشعير. والشعير الحقيقه يعني كان في مصر هنا يقول لك ان ده طعام الفقراء، يعني اللي بياكل بيعمل عيش من الشعير كانوا يسمونه طعام الفقراء. لكن عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ أهله الوعك أمر بالحساء من الشعير ليعمل لهم. والحديث هذا رواه ابن ماجه والإمام أحمد ومروي في سنن الترمذي، وقال أنه حديث حسن صحيح. ده اللي احنا بنسميه التلبينة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عن هذه التلبينة اللي هي حساء الشعير يعني يرتو عن فؤاد المريض ويسري عنه. والحقيقة كان أبو قراط اللي هو الطبيب اليوناني المشهور إن قال في ماء الشعير 10 خصال معدودة، وهو أسرع الأغذية في الأمراض الحادة. ولذلك التلبينة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما مرض أحد في بيت رسول الله إلا وكان حساء الشعير أو حساء التلبينة يظل 3 أيام حتى يشفى من مرضه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هو يزيل ما به من أخلاط. وكلمة ما يزيل به من أخلاط يعني كلمة أخلاط يعني اختلاط المواد مع بعضها التي سببت المرض. ولذلك كان حساء الشعير دائما يوصف من رسول الله لأهل بيته. والحقيقة المواد الفعالة للشعير أنها بتحتوي على إنزيمات هاضمة علاوة على فيتامين ألف وب، ومنقوعه أو مغليه مضر للبول، وهو يفيد الجهاز البولي والكلى، والمغلي الساخن منه مفيد في حالات السعال وخشونة الحلق وجلاء المعدة وقطع العطش. فوق أن التلبينة اللي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يأكل تلبينة إلا ولا تحدث عنده خشونة في المفاصل. والحقيقة عيش الشعير يعني هو ما يقدرش نعمله دلوقتي عيش الشعير، إنما ممكن يتخلط 75% من الشعير مع 25% من القمح ويعمل عيش له طعم مسكر جدا. كثير جدا من الناس يقول لك إيه هو حساء الشعير؟ والشعير عبارة عن حبوب زي القمح وبتبقى مغلفة بغلاف من بره. الغلاف من بره دي لما بتدش وتتعامل متشوشة أو يتعامل منها دقيق دقيق ويتشال الجزء اللي زي القلف اللي موجود ده من بره، وتتعامل حسائي زي شربة الخضار أو شربة لسان العصفور، الفوائد بتاعتها وجدوها أن هي زي الفايدة اللي لقوها الفرنسويين في الأفوكادو وفي فول الصويا، اللي عشان كده هم عملوا مركب إزالة خشونة المفاصل. لكن الحقيقة حساء الشعير أو التلبينة اللي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتلبينة، اللي هي بتعمل برضو زي لسان العصفور، أو من الممكن يجيبوا دقيق الشعير اللي هو بخيره يعني مش خارجة منه النخالة، ويعملوه زي المهلبية، يعني يعملوه كده زي الحساء، يعني بيحطوه على المية ويحطوا عليها قطعتين من اللحم ويسيبوا الأمور تغلي مع اللحم لحد ما يستوي اللحم وتطلع تتغرف كده تبقى عاملة زي المهلبية. هذا الحساء له فوائد كبيرة جدا، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دائما يقول هذا الحساء يعني له فوائد جمة. مرضت السيدة عائشة فبتقول أمر رسول الله بحساء التلبينة صلى الله عليه وسلم، وكان يطعمني حساء التلبينة صباحا وعصرا ومساء حتى شفيت بعد 3 أيام، فقال إنه يرتو عن فؤاد المريض، يعني يزيل المرض من الفؤاد المريض. احنا دلوقتي بناخد الشعير على اعتبار انه مشروب، والمشروب بنقول انه هو اساسا يعني يطهر الجهاز البولي مما به من املاح وما الى غير ذلك. هو ثبت ان الشعير زي ما بيذيب املاح الكلى فبيذيب الاملاح اللي موجوده بين المفاصل، ولذلك يعني استخدامه هنا كحساء بيوصل الى كل مفصل من المفاصل، والمفاصل دي ما بينها موجود سائل، السائل دي بيقوم بعملية التزييت، فوجد ان هو بيساعد الانزيمات اللي موجودة هناك بحيث ان ما فيش اي خشونة تتم في المفاصل او اي نتوءات. ولذلك اللي يداوم على حساء الشعير او التلبينة مرة او مرتين في الاسبوع، لان احنا بنعمل شوربة كتير، مش ممكن يحصل اي شيء من هذا. خبز الشعير او التلبينه اللي احنا بنقول عليها حساء الشعير، الناس اللي عندهم حصاوي في المسالك البوليه او بيكونوا حصاوي على طول تزال ويكون، من اخذ حساء الشعير لا تتكون عنده اي نوع من انواع الحصاوي. ليه؟ لان الحصوه مش املاح فقط، ده في ماده بروتينيه بتترسب، هي اللي بتترسب عليها الأملاح وتعمل الحصوة، اللي بيسموها المادة اللاصقة أو اللي بيسموها الماتريكس. ووجد حديث أن حساء الشعير أو ما يسمى التلبينة يمنع تكوين هذه المادة اللاصقة، وخاصة عند الناس اللي هم خلاص بقوا من مكونين حصاء المسالك البولية. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول يرتو عن فؤاد المريض. الواقع ان بعد كده رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا على امر ثاني من الامور، وهو الزعتر. روى الامام ابن الجوزي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بخروا البيوت بالزعتر واللبان. الزعتر من البذور اللي دايما بيستخدموها اهل الامارات واهل عمان، ان يضيفوا عليها ماده بتغلي ويعملوها زي المشروب ويدوه صباحا، وهي لها شيء مطهر لان فيها ماده كده، الماده دي بتشعط في الزور شويه، ولذلك هي ماده مطهره تماما للزور. والزعتر بالذات اهل الامارات انا استغربت لقيته هو المشروب العام صباحا، اللي فعلا بينقي الزور تماما وينقي الحلق من اي حاجه، ولذلك منقوع الزعتر يفيد في طرد الديدان لاحتوائه على مادة السيمول الطاردة للديدان، بالإضافة على أن مادة السيمول دي مطهرة، كما أنه يضاف إلى دلوقتي الزعتر إلى معجين الأسنان، وقيل أنه يطرد الأرياح، يعني أي إنسان عنده مجموعة من الغازات، ويزيل الانتفاخ، وهاضم جيد للطعام، ومدر للبول والحيض، ونافع من برد المعدة والكبد، ويزيد من شهوة الرجل والمرأة. والزعتر في هذا كثير جدا، اللبنانيين يضيفوه على التوابل، وبيعملوا دلوقتي فراخ معمولة فيها الزعتر، لها طعم حقيقة من الأطعمة الجميلة جدا. لأن الحقيقة كلمة بخروا البيوت بالزعتر واللبان، لأن اللبان الكندر اللي بيقول عليه رسول الله اللي هو اللبان الذكر له رائحة طيبة، والزعتر برضو لما يتحرق يعمل رائحة طيبة، لأن فيه مادة السيمول اللي هي مادة لها رائحة محببة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب أي رائحة طيبة. فوق أنه لما الإنسان بيشمه مادة السيمول دي بتفتح الشعب، يعني حاجة غريبة جدا أن رسول الله يقول لك إيه بخروا البيوت كذا. بخروا ليس إيه، ليس مجرد رائحة فقط، لكن وجد أنها بتفتح الشعب، يعني ترد على الإنسان نفسه. ولذلك الإنسان لما ترد عليه ويشم رائحة كويسة الدعاء بيبقى مستجاب. لأن الإنسان لما يأتي مثلا، يأتي من الشمس إلى الظل، أول ما يأتي إلى من قيلولة الشمس إلى الظل، أول ما يأتي إلى الظل، الظل كده بيبقى له هواء بارد، فالهواء البارد كده ترد للإنسان روحه، والدعاء هنا مستجاب. ولذلك لما تشم رائحة طيبة في هذه الحالة ترد عليك روحك وتقول الله، فأنت تذكر الله في هذه الحالة، وده نتيجة انبعاث أشياء في نفسك وزيادة توسيع الشعب الهوائية، وبالتالي زيادة تنقية الدم. وقيل في حديث آخر لأبي داود: خالفوا اليهود وبخروا البيوت بالزعتر واللبان، صدقت يا رسول الله عندما تدلنا على الخير، وعندما تنصح لنا، وعندما جئت بأكمل دين وأتم نعمة، عندما قلت في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وسلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.